إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم رسله وأفضل خلقه وأمينه على وحيه ورحمته المرسلة إلى العالمين، صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أولئك الذين قدروه قدره وأنزلوه منزلته فرضي الله عنهم ورضوا عنه. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن للكلمة مقروءة كانت أو مسموعة أثرها البالغ في حياة الناس، فهي التي تشكل الفكر، وهي التي تغرس المبادئ، وهي التي تربي الأجيال، وهي التي تصنع الرجال. الكلمة، وما أدراكم ما الكلمة، أمرها عظيم، شأنها خطير، وإنها في عصرنا هذا أخطر سلاح يحاربنا به العدو، أخطر عدة يهاجم بها الإسلام والمسلمون. إن هناك قضايا كثيرة، قضايا اقتصادية وقضايا عسكرية، ولكننا بكل حق نستطيع أن نقول إن أخطر هذه القضايا، إن الأخطر من الاقتصاد والحرب الكلمة. لماذا؟ لأن الاقتصاد إنما يؤثر في بطون وأبدان وعمارات، والحرب إنما يؤثر في حياة أو موت أو في ضعف قوة، ولكن الكلمة تؤثر في ضياع عقيدة، في ترسيخ دين أو في تمسيخ أخلاق وتشويه عقيدة وضياع رسالة. ودين الإنسان وعقيدته أعز لديه من كل شيء في الحياة، ونحن نعيش لإسلامنا ونعيش بإسلامنا، ومن لم يكن عند هذا الميزان فليراجع نفسه وليتدارك ذاته. عليه أن يشعر نفسه وأسرته أننا نعيش بالإسلام وللإسلام. من باب الكلمة مقال نشر منذ أيام أحدث ضجة وأثار خواطر وأغضب نفوسا وأرضى نفوسا أكثر. هذا الكلام الذي نشر غضب له صادق الإيمان وهلل له المتربصون بالإسلام. هذا المقال باختصار يدور حول قضايا، ومما يزيد في خطورته أنه من كاتب معروف، كاتب نابه له فكره ووضعه، كاتب كثيرا ما دافع عن الإسلام ونحن لا نشك فيه، ولكن لكل جواد كبوة ولكل عالم زلة. هذا المقال يدور حول خلود عصاة المؤمنين في النار، فأي مؤمن ارتكب كبيرة دخل بها النار فإنه لا يخرج من النار أبدا. هذا كلامه. ويدور ثانيا حول نفي الشفاعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إنه ليست هناك شفاعة، وإن الأحاديث الواردة ولو كانت حتى في البخاري ومسلم أحاديث غير صحيحة لأنها تتناقض مع صريح القرآن. ويقول إن الشفاعة تناقض العدالة وتقلب الموازين، ويشبه الشفاعة في الآخرة بمنزلة الوساطة والمحسوبية والرشوة في الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونحن نريد أن نضع الأمور في نصابها بالحجة والبرهان والدليل. يستدل الكاتب على أن أصحاب الكبائر من المؤمنين مخلدون في النار لا يخرجون منها أبدا بقول الله تعالى، الآيات التي ذكرها أو النصوص التي كتبها، يقول وما هم بخارجين من النار. واستدل بآية في المائدة يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ويستدل بقوله تعالى أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. ويستدل بقوله تعالى ربنا أخرجنا منها نعمل صالح، ربنا أخرجنا منها قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إلى غير ذلك من الآيات. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذه الآيات أيها الإخوة المؤمنون في عرضها تحتاج إلى أمانة علمية. أما أن يدور في رأس ذهني فكر أو تقوم في رأسي شبهة فأحاول لي الآيات وبتراها وقطعها عن سياقها وسباقها لأستدل بها على ما أريد، ذلك لا يقبل في باب البحث العلمي. هذه الآيات أيها الإخوة تؤكد تماما أن الذين تحدثت عنهم لا يخرجون من النار أبدا. ولكن من هم؟ من هم الذين تحدثت عنهم الآيات؟ هذه الآيات تحدثت عن الكفرة، تحدثت عن المشركين، ولم يكن فيها حديث عن المؤمنين وعصاتهم. والدليل لا نقول كلاما إنشائيا، ولكن معنا كتاب الله سبحانه وتعالى. قول الله تعالى وما هم بخارجين من النار، هذه الآية أو هذا الجزء من الآية جاء في سورة البقرة وقبلها ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذون من دون الله أندادا يعني آلهة يجعلونها ندا لله وهذا شرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا يعني الذين اتبعوا الكبار إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل اتبعوا الكبار في الضلال وكفروا ككفرهم يوم القيامة تبرأ الكبار من الصغار وقالوا لهم ما ضربناكم على أيديكم زي الشيطان ما كان يقول للناس ما كان لي عليكم من سلطان إذ تبرأ الذين اتبعوا يوم القيامة من الذين اتبعوا من الصغار وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فلتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذه الآية في عصاة المؤمنين؟ كلا، إنها في المشركين. والآية الأخرى التي في سورة المائدة يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. هذه الآية قبلها مباشرة إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. الآية في سياقها صريحة وواضحة أنها نزلت في شأن الكافرين وجاءت هذه الآيات بين حدي الحرابة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وبين حد السرقة إذ بعدها مباشرة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. وقوله تعالى في سورة الزمر لابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. نعم، لا ينقذ الرسول صلى الله عليه وسلم من حقت عليه كلمة العذاب. ومن الذي لزمته كلمة العذاب ووجبت عليه كلمة العذاب؟ هي كلمة الله، والله تعالى يقولها له وهو في الدنيا عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية الناس. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، كان يحب أن يهتدي الناس، وكان يلح عليهم في الدعوة ويكرر لهم الدعوة ويصمد ويصبر ويصابر، وكان يغضب ويحزن، فقال الله له يعزيه ويسليه. الكاتب يقول إن الاستفهام إنكاري، أفأنت تنقذ من في النار؟ أقول له لا ثم لا، إن الله لم ينكر على رسوله أنه يحاول إنقاذه من النار، ولكنه استفهام تعجب، أوصل بك الحد يا محمد أن تحاول في دعوتك وهدايتك ورسالتك أن تلح على الناس إلى هذه الدرجة؟ ويخبره معزيا مسليا مخففا لا مستنكرا، إن الذين لا يستجيبون لك يا محمد إنما هم الذين حقت عليهم كلمتي وسبق عليهم قضائي أنهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه هي الآيات التي استدل بها الكاتب على خلود من ارتكب معصية من المؤمنين ودخل بها النار. هذا رد أن الآية حين تفسر إنما يرجع في تفسيرها إلى سياقها إلى بساطها، وأن يكون الذي يفسر أو يوضح عالما بأصول اللغة وقواعد الأصول وحقائق الشريعة حتى يكون على هدى وبينة من شرحه، أي أن يكون متخصصا في هذا الأمر جديرا بأن يتولى ذلك المنصب وأن يذيع على الناس ما يذيع. ثانيا نقول لو أن المؤمن العاصي يخلد في النار لاستوى هو والكافر. وتساوي المؤمن مع الكافر يناقض صريح القرآن، إذ يقول الحق تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. والفسق هنا جاء في مقابلة المؤمن الإيمان، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. ما دام الفسق جاء مقابلا للإيمان يبقى المراد به الكفر، وقد عبر بالفسق عن الكفر في كثير من الآيات. زعيم الكفرة إبليس: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالفسق كفر. وإذ يتساوى المؤمن العاصي مع الكافر في العقاب إذا التقى، والله لا يقول ذلك لا يقول هذا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ثالثا، إن المتأمل في القرآن يجد كثيرا من الآيات التي فيها دخول الكفرة والمشركين والمنافقين النار يجدها مقيدة بالأبدية، يقول خالدين فيها أبدا، أو موصوفة بقيد يفيد الأبدية، وما هم منها بمخرجين. ولكن الآيات الواردة في المؤمنين في عصاة المؤمنين الذين يدخلون جهنم بكبائرهم ليس فيها التقييد بالأبدية أبدا أبدا. يقول يدخلون جهنم يعذبون في جهنم، لهم عذاب شديد، ولكن لا يقول أبدا خالدين فيها أبدا. لا يمكن يأتي التقييد بالأبدية في دخول عصاة المؤمنين، مما يدل على أن الكافر مؤبد إلى ما لا نهاية، وأما المؤمن العاصي فهو مفوض إلى رحمة الله، يأخذ عذابه في جهنم بمقدار كبائره وبمقدار زيادة حسناته ونقصها، ويعلم ذلك وهو في الموقف، إذ يقف الناس بين يدي الله والعرق إما إلى 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 كعوبهم، وإما إلى ركبهم، وإما إلى أفخاذهم، وإما إلى صرتهم، وإما إلى كذا، وإما إلى حلوقهم. فبقدر ما يرى في الموقف من شدة وهول بقدر ما سيرى في جهنم وبقدر بقائه فيها. إذن تقييد الأبدية لم يأتي في عقاب المؤمنين العصاة، بل إن الخلود في النار بالنسبة للمؤمنين العصاة لم يأتي إلا في ثلاث آيات. آية منها خاصة بالمؤمن العاصي لا جدل، ولكن خلود ليس مؤبد، خلود بمعنى طول البقاء، يمكث فيها مدة طويلة ثم يخرج. ليه؟ لأنه ما جاش فيها أبدا. لو قال أبدا يبقى مش طائع، إنما خالدين فيها يعني يقعد فيها مدة طويلة بقدر جرائمه الكبيرة ثم يخرج إلى الجنة. جاء الخلود بمعنى طول البقاء في ثلاث آيات، آية منها لا حيلة لنا فيها، وآيتان فيها وفيها. الآية التي لا حيلة فيها: جزاء القاتل عمدا، الذي يقتل مؤمنا عمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذا خلود الذي اعتدى على النفس المؤمنة فأزهق روحها. والخلود الثاني في أكلة الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية فيها تعبير عن أن أكل الذين يأكلون الربا بعد بيان الله وتحريمه هم أصحاب النار خالدون فيها. يا ترى الآية في عصاة المؤمنين أو في الكفرة تحتمل؟ إذا كان العائد ممن قالوا إنما البيع مثل الربا فهي في الكفرة، لأن المشركين لما حرم الربا قالوا إنما البيع مثل الربا، اللي بيبيع بيكسب واللي بيدي فلوس بيكسب. أنا لو كنت تجربت بيهم كانوا جابوا لي كذب، أنت خطوهم عطلتهم سنة تجيب لي كذب. مثل عقلية، لو كان الدين بالعقل أخي لفزدت الدنيا. الدين دين الله، لا عقل فيه لا فكرة لإنسان فيه إلا أن يتأمله ويفهمه. والآية الثالثة جاءت كذلك في حفظ المال وحفظ حدود الله في صورة النساء بعد آية المواريث وبيان الأنصبة التي يعترض عليها ومن هنا ومن هناك. يقول الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله. حدود الله في ايه؟ الاب السدس، الام السدس، البنت النص، الواد كذا، الجد كذا، وهكذا. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدا فيها ذلك الفوز العظيم. تجري تحتها الانهار ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نعم، هذا الذي يتعدى حدود الله كافرا بها منكرا اياها يبقى كافر، يعلمها ولكن يقول القسمة دي غير سليمة، انا اكتبها كويس، هذا تعدي وكبيرة يخلد بها في النار. والخلود هنا ايها الاخوة لا تنزعجوا، طول بقاء، يبقى في النار مدة طويلة. ونستطيع أن نأخذ هنا عظة أن الإسلام يحترم أرواح الناس ويصون دماء أموال الناس حتى لا تؤكل بالباطل. وما عدا هذه الآيات الثلاث حسب استقرائي ليس في القرآن خلود لأي عاصم مؤمن في النار، يدخل النار ولكن مدة بقدر سيئاته، إنما طول المدة في هذه المعاصي لاعتداء النفس متعمدا أو على المال متعمدا. ومن الاعتداء على النفس الزنا، لأنه قتل معنوي، هذا القتل بالسيف قتل مادي، والقول بالزنا قتل معنوي، وذلك له درس آخر إن شاء الله. هذا ثالثا. رابعا، نقول للكاتب: لو كان المؤمن العاصي صاحب الكبيرة يدخل النار ولا يخرج منها مثله مثل الكافر، أي ماذا تصنع في قول الحق سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هو عمل شرور، عمل كبائر، زنى، سرق، أكل ربا، عقد الوالدين، سعى سحرا، شرب خمرا، قذف المحصنات، هيدخل النار مشترك. فرأيك عشان الكبائر دي ما عملش خير، ما صلاش مرة، ما حضرش الجمعة مرة، ما قالش لا إله إلا الله مرة. لا إله إلا الله دي خير ولا شر؟ خير، أفضل كلمة، من قال لا إله إلا الله صادقا فيها دخل الجنة، وكل بني آدم خطأ. طيب حيشوف جزاء الشر، أين جزاء الخير؟ متى يأخذه؟ لو قال أخذه قبل أن يدخل النار نقول له أخطأت خطأ جسيما، لأن اللي يدخل الجنة لا يخرج منها أبدا أبدا. الله لا يخرج من النعيم إلى الجحيم، لأن الله رحيم بعباده، ولكن يخرج من الجحيم إلى النعيم فضلا منه ورحمة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لو خلد في النار ما رأى جزاء خيره، ولا وقع عليه الظلم، ولا يظلم ربك أحدا. سادسا أو خامسا، نسيت العدد، آية في آخر سورة هود أو في أواخر سورة هود، هي تحتاج إلى فهم دقيق. يقول الله فيها: فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. غير مجذوذ يعني غير مقطوع. الاستثناء في قوله إلا ما شاء ربك وما دامت السماوات والأرض. سماوات والأرض، سماوات والأرض إيه؟ سماء وأرض الجنة والنار جيد. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. سماء والأرض اللي في الدنيا، ودي يعبر بها عن طول البقاء. قال تبقوا الخلود. قال أما ابن عباس قال: كل المخلوقات من نور العرش، حتى السماء الدنيا والأرض الدنيوية مخلوقة من نور العرش. فيوم تبدل الأرض غير الأرض، تذهب السماوات المعروفة والأراضين المعروفة إلى نور العرش فتبقى هناك، فهي كانت في الدنيا مدة دنيوية وردت إلى أصلها لتعيش مدة أخروية، فخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. تبوا إلا ما شاء ربك فيه. لها فيها 11 رأيا، احنا نقول رأي بها اللي هو الراجح في نظرنا. يقول الله تبارك وتعالى: فأما الذين شقوا، شقوا إما بالكفر وإما بالمعصية، ففي النار خالدين فيها إلا ما شاء. أصل ما هنا إلا من شاء، تم قالش من ليه وقال ما، قال لأن المقصود هنا العدد وليس الأشخاص. مقصود عدد يعني إلا ما شاء ربك من عدد. نظرها في القرآن: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما قالش فانكحوا من طاب لكم من النساء، مع أن النساء عاقلات، ولكن قال ما طاب لكم من النساء. عبر بما عن من، لأنه يريد العدد مثنى وثلاث ورباع. إلا ما شاء الله، إلا عددا يشاء الله. يشاء الله تبارك وتعالى أن يخرج من الذين شقوا ودخلوا النار عصاة المؤمنين يخرج بهم بعد أن أخذوا جزاءهم، ليذهب بهم إلى الجنة ويدخلونها لا يخرجون منها، لأن ذلك جزاء توحيدهم وتصديقا لقول الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك يقول لك: لا تعجب، إن ربك فعال لما يريد. طب وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها إلا ما شاء الله. يعني قال إلا ما شاء الله، يعني الجماعة السعداء دول قسمين: سعداء من الأول دخلوا الجنة ما دخلوش النار، وسعداء كانوا في النار ثم سعدوا فانضموا إلى السعداء. هؤلاء يقول إلا ما شاء الله من دخولهم النار قبل دخولهم الجنة. قبل دخول يعني هم يدخلون الجنة خالدين فيها إلا ما شاء الله من مدة سابقة دخلوا فيها النار. ويدل على صحة هذا الرأي، استمع أخي المسلم، ختام كل آية منهما. الآية الأولى ختمت بما يفيد لا تعجب، إن ربك فعال لما يريد. والآية الثانية ختمت عطاء غير مجذوذ. إذا عطاء الجنة لا يجذ ولا يقطع ولا يمنع، لا يخرجون من الجنة أبدا. أما الداخلون من النار فيخلد فيها الكافر والمشرك، وأما عصاة المؤمنين فيخرجون منها برحمة رب العالمين، تلك الرحمة التي يشرف بها محمدا صلى الله عليه وسلم إذ يشفع لهؤلاء العصاة. واستغفر الله العظيم، أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد فيا جماعة المسلمين من أقوال أنا سأؤخر موضوع الشفاعة إلى الجمعة القادمة بإذن الله. يقول إن الشفاعة تشبه الوساطة والرشوة والمحزوبية والاكتاف والظهور في الدنيا، ويقولها بنفس الأسلوب ده، أسلوب قريب من هذا. لا، الشفاعة في الدنيا والوساطة في الدنيا والاكتاف اللي الكتف واللي له ظهر بينضربش على بطنه، هذه الظهور وتلك الاكتاف غالبها لا يعرف ابواب الحق، والذي يشفع عنده قد يجامله على حساب الاخرين. الشفاعة في الدنيا قد تعطيك حق غيرك او تعطيك غير حقك، واما الشفاعة في الاخرة فهي شفاعة امام اعدل العادلين، وشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا اكل فيها لحقوق ولا محاباة فيها ولا استثناء. وحتى لو كان فيها عطاء زائد، هل اخذ من حقك شيئا؟ كلا، العدل محقق مع الجميع. اما الفضل فهو ملك الله، ويؤتي فضله، يضع فضله حيث يشاء، يؤتي الفضل من يشاء. هذا تقسيم الله، غضبك واعتراضك ان يأخذ من حقك او ان يظلمك، والله لا يظلم ابدا لا في الدنيا ولا في الاخرة، بل يتجاوز عن الكثير والكثير. وحقا ان الله تبارك وتعالى اراد وقدر مسبقا ان يخرج هؤلاء العصاة من النار بعد ان اخذوا نصيبهم ويدخلوا الجنة. وهنا يعني معناها ايه الشفاعة لهاش نتيجة؟ اقول ارد عليك، نحن ندعو ونقول اللهم اغفر لنا، اللهم اهدنا، اللهم ارزقنا. هذا الدعاء اذا كان يرزقك هذا قضاء ثابت، فلماذا تدعو؟ من القضاء قضاء معلق، قضاء معلق على قضاء، وقضى الله ان تدعو، وقضى الله ان يستجيب لك، كذلك قضى الله ان يشفع النبيون والشهداء والصالحون وملائكة الله، وان يستجيب الله لهم تشريفا وتكريما لهم. اذ يقول القرطبي رحمه الله: حقيقة الشفاعة رحمة من الله تعالى يشرف بها من يأذن له في الشفاعة لبعض خلق الله. هي رحمة يشرف الله تعالى بها محمدا صلى الله عليه وسلم. وبإذن الله تبارك وتعالى سنعرض الجمعة الآتية بإذن الله للأدلة التي ينفي بها الشفاعة، ونرد عليها دليلا دليلا، ونحن لا نطعن في شخصية الكاتب، وإنما تلك زلة وهفوة، وهو إنسان له جهاده وبلاؤه في الدفاع عن الإسلام وفي تحبيب الناس في الإسلام. اللهم آتنا رشدنا، اللهم آتنا رشدنا، وبلغنا آمالنا، واخد عنا ديوننا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا، وعلى الصراط ثبت أقدامنا. اللهم اهدنا الصواب، وألهمنا الصواب، واجعل كتابتنا وقولنا وسمعنا لوجهك يا رب العالمين. اللهم ارحم، اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم أسكنهم فسيح جناتك، اللهم أوسع لهم في قبورهم، اللهم ألحقهم بالنبيين والشهداء والصالحين، اللهم خفف عنا مصيبتنا في علمائنا. فقد ودع العالم الإسلامي عالما جليلا دافع عن الإسلام وجاهد في سبيل الله وفي سبيل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. ايها الاخوة المؤمنون، اطلعوا الى الله تبارك وتعالى ان يصلي ويسلم على خير خلقه حبيبه محمد صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى، وآخر الصلاة.
الله.